يقول الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبست مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عرضنا لهذا الحديث في مجالس متعددة وانتهينا إلى ما جاء فيما يتعلق ب أمارات الساعة، وأشرت في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر جبريل بقصده أن تسمع الأمة أمارات الساعة الصغرى، لأن بين يدي الساعة علامات قسمها أهل العلم إلى صغرى وإلى كبرى. أما الصغرى فهي التي تتعلق بأفعال العباد وتتعلق بما يجري من تغيرات على خصائص الناس وأعمالهم وأفعالهم، وأما الكبرى فهي علامات كونية يجريها الله سبحانه وتعالى على هذا الكون فتتغير معالمه. ولهذا العلامات الصغرى لم يبنى عليها أحكام كأن يتوقف عن قبول التوبة وكأن يكتب في وجوه الناس مسلم أو مؤمن وكافر، والله جل وعلا لا يقبل من عبد لم يكن مؤمنا إيمانا. أما علامات الساعة الصغرى فهي تنبيه يعرفه أهل العلم وأهل الحجة وأهل العقل، فيهرعون إلى الله جل وعلا ويتوجهون إليه بالتوبة وبالعمل الصالح لعلهم يلحقون به من قبلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن من العلامات كثرة التسري بين المجتمعات الإسلامية، وذلك من خلال كثرة الجهاد في سبيل الله وكثرة الغنائم التي يحصل عليها المسلمون وكثرة الاسترقاق. وهذه العلامة قد ظهرت في أزمان متقدمة يوم أن فتح المسلمون العالم، وكانت الغنائم فيهم كثيرة، وكان التسري والاسترقاق بينهم ظاهر. وأما العلامة الثانية وهي التوسع في المدنية وانتهاء أو التقليل من وجود الحياة البدوية، حيث يعتمد الناس في رأيهم على وسائل لا تبعدهم عن البواد عن الحاضرة، فهم من أهل الحاضرة وإن مارسوا أعمال أهل البادية. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يستقرون في المدن ويتطاولون في البنيان. ولا شك إن هذا الحديث أشار إلى سنة كونية عرفها الناس منذ الزمن الأول، وكونها تتغير هي دلالة على انتهاء أو قرب انتهاء هذه الدنيا. إلا أن هذا الحدث الذي يقع منهم وهو التطاول في البنيان، يعني هل هو معصية أو أمر يلام عليه الناس؟ الذي يبدو لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظاهرة كونية ستقع، لكن لا يترتب عليها ذنب أو معصية، لأن البناء من حيث هو أمر مرخص فيه وجائز، ولأن التطاول فيه إن كان بقصد الحاجة وبقصد إعمار الأرض فهو أمر عادي من المباحات، وإن قصد به الاستعانة على أمور شرعية ودينية فعندئذ يكون مستحبا يثاب المرء عليه، لكن إن قصد به التباهي والفخر والخيلاء، وهذا الذي فهمه كثير من أهل العلم لذلك عدوه من الأمور الممقوتة ومن الأمور المكروهة المذمومة. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، يعني جبريل عليه السلام أنهى مهمته وجاء بهذا الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه من كان حاضرا المجلس، ثم غاب. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوه إليه، وحاولوا ولم يتمكنوا إذ غاب عن الأنظار والأبصار، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه جبريل جاء بهذا الأسلوب من الوحي، وهو أسلوب الظهور بين يدي الناس، حيث تمثل رجلا وجاء بهذا الأسلوب من الحوار حتى يفهم الناس ما جاء به عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد كنا توقفنا في الدرس الماضي عند جزئية نامل أن نختم بها هذا الدرس وهذا الحديث، لأن الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، سرد في هذا الجزء آثارا تنقل عن السلف رحمهم الله في بيان أمارات الساعة وعلاماتها. قال: وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بين يدي الساعة 60 خداعة يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة. قال: وفي رواية: الفاسق يتكلم في أمر العامة. وهذا يعني كأنه أمر ملاحظ، وكأنه نعيشه في أزماننا. قال: وفي رواية للإمام أحمد: إن بين يدي الدجال 60 خداعة، إن بين يدي الدجال 60 خداعة. قال: وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بين يدي الساعة 60 خداعة أو 60 خداعة، يعني زمن يظهر فيه الخداع، يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة. وفي رواية: والفاسق يتكلم في أمر العامة. قال: وفي رواية للإمام أحمد: إن بين يدي الدجال 60 خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. قال: وذكر باقيه، يعني باقي الحديث، وهو قال: وينطق فيها الرويبضة. ثم يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: والخلاصة في الأمر، قال: وهو مضمون ما ذكر من أشراط، أو ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث، يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله عن الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء، يعني هذا حسب الغالب، إذا صاروا رؤساء الناس أو إذا صاروا رؤوس الناس، فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. فقد قال بعض السلف لأن تمد يدك إلى فم التنين، فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. المراد بالتنين حيوانات أو حيوان مفترس ضخم، يعني هذه المقارنة التي أجراها أن الفقير إذا اغتنى غالبا ما يكون أشد حرصا، وغالبا ما يكون حريصا على ماله، لا ينفقه ولا يخرج منه شيء تحسبا للأيام السالفة والفقر الذي ذاقه، إلا إذا من الله عليه بالإيمان وبمعرفة الحق وأن هذا المال وديعة في يده، وأن الله أمره أن ينفق منه ليزيده وليثيبه، فعندئذ يفعل ما أمر الله. أما من سار على السنن العادية الكونية ففي الغالب ما يكون حريصا على المال، بل ربما لم يستفد من ماله إلا اكتنازه، ويعيش حياته ونفسه تتطلع إلى ما في يد الغير، ونفسه ترجو ما عند الآخرين، بل ربما ظهر بين الناس بمظهر المحتاج وبمظهر المعدم حتى يعطيه الناس وحتى ينفق عليه الناس. لذلك لما كان هذا الواقع هو الذي يغلب على الناس، حيث تعطل المصالح الشرعية ويعنى الناس بأمور الدنيا وجمعها وكنزها، لذلك يكون هذا من علامات الساعة. قال: وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همه في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم. قال وفي حديث آخر لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. والحديث أشار إلى أن الطبراني أخرجه يعني في معجمه الكبير، وكذا البزار يعني في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي في المجمع فيه حسين بن واقد وهو متروك، فالحديث لا يصلح للاحتجاج. قال ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بكر يعني من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. قال الهيثمي وفيه مبارك بن فضالة وهو مدلس، وفيه حبيب بن فروخ يقول الهيثمي لم أعرفه، يعني إنه مجهول. قال وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم يعني العلماء بالكلية، أي انقرضوا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. قال وأخبر أنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال وقال الشعبي يعني عامر بن شراحيل وهو من علماء التابعين لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. قال وفي صحيح الحاكم هكذا يستخدم ابن رجب رحمه الله التعبير أو وصف كتاب الحاكم عن المستدرك على الصحيحين. وقد نبه المحقق في أول موضع إلى أن هذا الاسم غير معروف، والمشهور عند أهل العلم كتاب المستدرك على الصحيحين. قال وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار. ومعنى يوضع يعني يهمل أو يحتقر أو يؤخرون ويقدم الأشرار، وذلك لأن الولاة والأمراء والحكام يفيدون من هؤلاء الأشرار، إذ يزينون لهم الأعمال وينافقون لهم في الأقوال ويهيئون لهم أسباب الحياة ورفاهيتها، وربما زينوا لهم المعاصي. لذلك كان هذا من علامات الساعة. وفي قوله يتطاولون في البنيان قال فيه دليل على ذم التباهي والتفاخر، خصوصا بالتطاول في البنيان، ولم يكن إطالة البناء معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وأصحابه، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. قال وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قال الحديث خرجه الإمام البخاري. هكذا عندكم؟ نعم، خرجه الإمام البخاري، وهذا فيه علامة ودلالة، وكما ذكرت في أول الدرس أنه من الأمور التي غلب على أهل العلم ذمها، لأن فيها انصراف عن الدين، وفيها الإكثار من الرفاهية، وهذا كله يضر بدين المؤمن. قال وخرج أبو داود يعني في سننه من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة يعني عالية، والمراد بالقبة يعني الخيمة، إذ لم يكن في ذلك الزمان بناء القباب يعني بالبنيان، وإنما المراد بها خيمة كبيرة ضربت. هذه الخيمة في هيئتها وفي شكلها يعني فيها زيادة، وفيها نوع من الرفاهية ليس موجودا في غيرها من الخيام. قال قبة مشرفة، فقال ما هذه؟ قالوا هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فجاء صاحبها يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبله الاستقبال الذي يستقبل به غيره، كأنه صد عنه لما أحسه من هذا الفعل الذي قام به الرجل، إذ كان قصده وغرضه من هذا الفخر والتباهي، وليس المراد به يعني العمل الصالح. قال فأعرض عنه، فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل، أي لأنها كانت مصدر سوء عليه، حتى إنها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. وهذا الحديث أشار إلى أنه أخرجه الإمام أبو داود، وعلق عليه بقوله وإسناده حسن. قال وخرجه الطبراني أي في معجمه الكبير من وجه آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنده يعني وعند الطبراني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكل بناء، وأشار بيده هكذا على رأسه، أكثر من هذا فهو وبال، يعني المراد به التطاول في البنيان، يبني الإنسان من السكن بقدر ما يحتاج دون مخيلة في ذلك ودون إسراف. بل مر وسيمر بنا أن أفضل الأموال ما كان معينا على طاعة الله، ومن الأموال التي لا فائدة منها ما وضع في البناء، لأنه في الغالب يكون فيه شيء من الإسراف. قال وقال حريث بن السائب عن الحسن يعني البصرية رحمه الله قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان صغيرا، لأن الحسن من التابعين يعني أدرك بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل عليهن قبل سن البلوغ في خلافة عثمان رضي الله عنه، فأتناولها سقفا بيدي، أو إنه كان يدخلها بعد أن توفي الزوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والمراد به بعضها لا كلها. قال وروى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم، لا تطيلوا بناءكم، يعني في لا تطيلوا البناء، لأن هذا يعني ليس من الخير، وهذا الغرض منه تزهيد الناس في الدنيا وحملهم على أن يجعلوا الدنيا دار عبور وليست دار قرار. قال: وقال يزيد ابن أبي زياد قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني حذيفة بن اليمان لسلمان يعني الفارسي رضي الله عنه، وهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال له: ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله؟ قال: لما لتجعلني ملكا؟ يعني لأن ما كان يسكن فيه من دار، سواء كانت من الخيام أو من القصب أو غيرها مما كان الناس يتخذونه بيوتا، قال: لا، ولكن نبني لك بيتا من قصب. والمراد بالقصب نوع من فروع الشجر مجوف، كانوا يستخدمونه للمباني. وسيمر بنا أن هو أول ما فتحت البصرة أو الكوفة في زمن الصحابي الجليل عتبة بن غزوان، بنيت في أول الأمر من الخيام، لكن تسلط عليهم السراق فبنوها من القصب، إلا أن القصب كثيرا الاشتعال، وكانوا قد ابتلوا بالحريق فبنوها بالطين، وكان ذلك أيسر لهم وأسلم. قال: ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري، يعني أيضا بالقصب، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، يعني لا نرفعه عاليا، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك، أي من ضيقه، لا يوسعون فيه الغرف، وإنما بقدر ما ينام فيها الشخص. قال: كأنك كنت في نفسي، أي فقال سلمان لحذيفة رضي الله عنه: كأنك تعرف الذي في نفسي والذي أريده. ثم قال: وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع، هكذا عندكم؟ لأن النسخة التي بين يدينا فيها سبع أذرع، وسبع أذرع هذا يعني لحن هذا القلم. لأن المعروف أن العدد من 3 إلى 10 يخالف المعدود من حيث التذكير والتأنيث. قال: نودي يا أفسق الفاسقين إلى أين؟ يعني وهذا القول في الحقيقة يحتاج إلى دليل، لأنه قول ظاهره أنه رأي، لكن قوله أن يوصف صاحبه بأنه فاسق أو بأنه أفسق الفاسقين أمر يحتاج إلى دليل. وهذه الأقوال وإن كان صاحبها أراد بها الخير، لكن لا يجوز التقول خصوصا في الأمور الغيبية وفي المسائل التي فيها. هنا أشار إلى أن ابن أبي الدنيا خرج هذه الآثار كلها في كتابه. قال: وقال يعقوب بن شيبة في مسنده قال: بلغني عن ابن عائشة حديثا، أو قال: بلغني عن ابن عائشة قال: حدثنا ابن أبي شميلة قال: نزل المسلمون حول المسجد، يعني بالبصرة، في أخبية الشعر، يعني المراد بها في بيوت الشعر التي ينسجها الناس من شعر الوبر أو من شعر الغنم، بيوت الشعر، ولا تزال تستخدم يستخدمها الناس في البوادي. قال ففشى فيهم السرق، السرق يعني جمع سارق، أي فكان السرقة واللصوص يقتحمون البيوت وينهبون ويسرقون ما فيها. فكتبوا إلى عمر رضي الله تعالى عنه يعني يشكونه الحال. قال فأذن لهم في المد، فأذن لهم في اليراء، والمراد باليراء يعني القصب. وقلت فيما مضى أن القصب عبارة عن نبات مجوف من الداخل، نعم، هذا النبات طويل مجوف من الداخل، يضعونه أو يغرسونه كأنه جذر. قال فبنوا بالقصب ففشى فيهم الحريق. قال فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه يعني يعرضون عليه حالهم، فأذن لهم في المدر يعني في الطين. قال ونهى أن يرفع الرجل سمكه يعني سمك الطين أكثر من 7 أذرع. وقال إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد، يعني فاجعلوا المسجد وهيئة المسجد كهيئة بيوتكم. قال ابن عائشة وكان عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه بنى مسجد البصرة بالقصب، لكن لما سلطت عليهم النيران اضطروا إلى إيش؟ إلى التغيير. قال من صلى فيه وهو من قصب أفضل من ممن صلى فيه وهو من لبن. وهذا القول يعني قاله عتبة رضي الله عنه، إن ثبت عنه فهو أيضا قول صحابي رضي الله عنه، لأن مسألة الأفضلية ومسألة الثواب الزائد كلها تحتاج إلى دليل من المعصوم. قال ومن صلى فيه أو أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن، ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من آجر. والآجر هو أصله لبن لكنه يحرق، يعد من الطين ثم يحرق، فإذا أحرق يعني الحريق أو النار تزيده قوة، وعندئذ يسمى بالآجر. والآجر لا يزال إلى الآن الناس يستخدمونه في بنيانهم، يبنون به البيوت، وهو الطين المحروق. قال وخرج ابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لكن هذا الحديث قال هو من سنن ابن ماجه وصححه ابن حبان يعني أورده في كتابه المشهور والمسمى بالأنواع والتقاسيم والذي عرف فيما بعد بسنن ابن ماجه. قال ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها، يعني أنهم يزينونها كما فعل أولئك. والواقع اليوم أن الناس بنوا المساجد وصنعوا فيها كما صنعوا في بيوتهم، بل ربما زينوها بأكثر. وهذا مما كان قد ذهب إليه بعض أهل العلم، ويروى ذلك عن الحنفية، وأنهم أخذوا بما مر من كلام عمر رضي الله عنه من أنهم يعني يجعلون المسجد كالبيوت. ولما أدخلوا الزينة على البيوت أدخلوها على المساجد، وإن كان جمهور أهل العلم يكره تزيين المساجد لأنها مواطن عبادة ولأن الزينة فيها تشغل عن الصلاة. ولهذا جاء في الآثار عمر رضي الله عنه أمر أن تبنى المساجد في الأماكن التي ينزل فيها المسلمون، على لأنها تكن الناس من الحر ومن القر، يعني من الشتاء ومن الصيف، وتمنع عنهم وهج الشمس وسطوة الشمس، ولا ينبغي أن يحمروا ولا أن يصفروا. هكذا وصى عمر رضي الله تعالى عنه الناس. قال: وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنوه عريشا كعريش موسى. وهذا الحديث يعد من مراسيل الحسن، إن قصد به الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، فإن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه ما أدرك بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان صغيرا يوم أن بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده. لكن قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جدد بناء المسجد، وأنه بناه 3 مرات: المرة الأولى يوم أن قدم من مكة، والمرة الثانية بعد فتح خيبر، والمرة الثالثة بعد عودته من تبوك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، عمل عمره وما قص، ولبس الثياب ومسل الطيب. هذا يطعم ستة مساكين، لأن القصة قص الشعر من في العمرة وفي الحج من النسك، يعني هي من أعمال العمرة. صحيح هو يخرج بها من ويتحلل بها، لكنها من النسك، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة في مكة، هو بالخيار، والله أعلم. نعم، اي هذا لا بأس به للحاجة. نعم، هذا الذي قلناه نحن، انه هذا من ما يعني من من مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيقع، وهذا يكون لا ما فيه ذنب، اذا كان للحاجة لا ذنب فيه، ولكنه دليل على ان هذا يكون يحدث في اخر الزمان. قال: ابنوه عريشا كعريش موسى. قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: اذا رفع يده بلغ العريش، يعني انهم كانوا لا يرفعون البناء لان في رفعه نوع من السرف. ثم قال رحمه الله: قال الحديث الثالث: قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يقول: لما قدم هنا الحج على رمضان، مع أن رمضان شرع قبل الحج. هو عند علماء العربية أن الواو لا تقتضي الترتيب، أن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن قد يكون هنا أيضا فيه كما يقولون نكتة نكتة، ذلك أن الحج يعني كان آخر ما شرع، لأن الحج شرع في السنة 9 أو 10، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس إليه، يعني وإن كان هذا متأخرا من حيث مشروعيته إلا أنه أحد أركان الإسلام التي لا ينبغي لأحد أن يتهاون فيها. قال: بني الإسلام. هذا الحديث جاء جزء من أو مر بنا في الحديث السابق، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جزء من هذا، لكن جاء في قصة جبريل، وأن جبريل هو الذي أخبر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر جبريل بأن هذه هي أركان الإسلام، لأن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فذكر الأركان. وهذا الحديث حديث بني الإسلام على 5، يعني على 5 دعائم، مع أن شريعة الإسلام فيها أشياء كثيرة وتشريعات كثيرة تتعلق بالحياة وبما بعد الحياة، لكن هذه الأركان 5 هي الأساس الذي يعتمد فيه على وصف الإنسان بأنه مسلم، والتي يؤثر وجودها وعدمها في الحكم على الشخص، خاصة الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من نطق بهما حكمنا له بأنه مسلم حكما، كما مر بنا أنه يحكم له بالإسلام إذا نطق بالشهادتين، مع أنه لا يكتمل إسلامه إلا إذا أتى بالأركان 4: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما كانت هذه شعائر للمسلمين يتميزون بها على غيرها، لذلك كانت أركانا للإسلام أركانا هامة، بها يعرف المسلم، وباختفائها ينتفي الإسلام. ولذلك لاحظنا أن الشهادتين الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن ننطق بهما في اليوم والليلة 5 مرات في 2، يعني 10 مرات، وذلك من خلال الأذان، بل ربما ننطق بها في كل أذان 3 مرات، 2 في الأول وفي الأخير في قولك لا إله إلا الله. وكذلك الصلاة إقامتها في المساجد يعد شعيرة من شعائر الإسلام، ولهذا حث النبي على أدائها في المساجد، وبين أن من لم يؤدها في المسجد يستوجب العقوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بإقامة الصلاة وأخالف إلى رجال لا يقيمون لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لولا ما فيها من النساء والصبيان. كذلك الصلاة شرعت لنا على أنها من شعائر الدين كصلاة يوم الجمعة، أصبحت فرض عين على الرجال الأحرار، أن من تركها وتهاون فيها يوصف بالنفاق الذي يخرج من الملة، النفاق الاعتقادي، من ترك 3 جمع متتاليات يعني لم يصلها فإن هذا يضرب على قلبه ويختم على قلبه ويكون من الغافلين ويكون يعني من المنافقين. وكذلك شرع لنا صلاة العيد، فإنها من شعائر الإسلام، يجتمع أهل البلد كلهم ليؤدوها في موطن واحد. ومن أجل أن تظهر وتبرز أمر الشارع أن تصلى بها في خارج المساجد، يعني في مصليات العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له مصلى للعيد، وهكذا من بعده من الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه، وهذا عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، كلهم كانوا يصلون العيد في خارج المسجد. والغرض من ذلك إشهار هذه الشعيرة وإظهارها بين المجتمع كله، مسلمهم وكافرهم. لذلك كانت الصلاة شعيرة من الشعائر، حتى إن أهل العلم يقولون لو أن الناس اتفقوا، يعني أهل بلد اتفقوا على أن لا يؤذنوا، فإن للإمام أن يقاتلهم، لأن ترك الأذان فيه إهمال لهذه الشعيرة، وفيه تضييع لحال المسلمين، كما نشاهد اليوم في كثير من البلدان. تدخل البلد ولا ترى فيها أحدا يعني يتميز بميزة وبزي الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يوجدوا لأنفسهم الشعار. وجود المسجد في البلد دليل على أن فيها من المسلمين العدد. وإقامة والأذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني عليه الحكم، إذا أراد أن يغزو جهة من الجهات وبلدا من البلدان، جاء إليهم ليلا وبيت عندهم، فإذا سمع عند أذان الفجر نداء كف، يعني امتنع عن الغزو، لأن هذه البلد تعتبر بلد إسلام. أما إذا لم يسمع النداء اتجه وهاجم البلد، لأن البلد قد خلت من المسلمين. وهكذا نجد بقية الأركان كأداء الزكاة، هي شعيرة من شعائر الإسلام، إنما شرعها الإسلام ليوجد فيها هذا النوع من التكافل الاجتماعي كما يعبر عنه في هذه الأزمان. وفيه أيضا نوع من التواد والتراحم، فإن الأغنياء لو أخرجوا زكاتهم ودفعوها إلى الفقراء لاغتنى المجتمع ولم يكن في حاجة، بل لا يوجد فيه فقير. بل إن الإسلام لما شرع الزكاة حصر أهل الزكاة، يعني الناس الذين يعانون ويساعدون، فنلاحظ أن منهم من يعطى لفقره كالفقراء والمساكين، ومنهم من يعطى لأنه يشتغل عليها حتى لا يطمع فيها ولا يختلس منها، وهم العاملون. ومنهم من يعطى وهم الرقيق، يوم أن كان الرقيق يعطى من الزكاة لا لأجل أن يأكله، لأن أكله وشربه على ونفقته واجبة على سيده، وإنما يعطى ليتحرر بها وليعتق نفسه بها وليشتري حريته. هذا الرقيق يعطى، ويعطى منها المدين، الشخص الذي غلبت عليه الديون، انكسر في تجارته، كان هناك سبب من الأسباب التي أغرقته في الديون، فيعطى من الزكاة لينقذ نفسه من هذه الديون ويردها إلى أصحابها. ها، وفي سبيل الله، يعني ويعطى منها المجاهدون في سبيل الله ليعدوا أنفسهم وليخرجوا للجهاد. والجهاد أيضا علامة وشعار من شعارات الإسلام. هؤلاء هم أهل الزكاة. ووطى من هؤلاء المؤلفة قلوبهم، وهم الذين يعني دخلوا حديثا في الإسلام يعطوا من الزكاة ليقوى إسلامهم إن شاء الله. هو الدين الإسلام يشمل العبادة والمعاملة، والدعائم لاحظ هي في أصلها عبادة لله، هي في أصلها عبادة، وإن كان لها آثار ونتائج لها علاقة بالمعاملات. يعني الأصل الشهادتان أمر قلبي، والصلاة فيها ظاهرة اجتماعية، لأن الناس يتجمعون في كل يوم 5 مرات، يتفقد الناس بعضهم بعضا، ينظر هل جاره مريض، هل جاره ما الذي حبسه عن المسجد، لعله مرض، لعله فاقة، لعله حاجة، فيتفقده، فهذا فيه جانب اجتماعي كبير. وكذلك الزكاة فيها الجانب الاجتماعي واضح، وهكذا بالنسبة للصوم، وفي أصله عبادة، ولذلك قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن مظاهر الصوم وما يترتب عليه من إمساك ومن جوع، يحس الغني بجوع الفقير عندما يصوم، ولذلك يرق قلبه للإنفاق والإعطاء، وتسمح نفسه بأن يتفقد جيرانه إذا كان هو يعني حبس عن نفسه الطعام والشراب اختيارا، جانبا يعني بطريق الاختيار، فهذا يذكره بالفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون، والذين هم يعانون من الجوع قسرا، ومن هنا تطيب نفسه فينفق عليهم ويعطيهم. وأما بالنسبة للحج فهذا التجمع الذي يحدث في مكان واحد والناس يؤدون عبادة واحدة، لا شك إنه يوجد الترابط.